بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قول النووي رحمه الله تعالى رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة، ذكر له كما قرأنا في الدرس السابق، ذكر له ابن رجب طرقا مرسلة، وأعلها وأفادنا بعض إخواننا حفظهم الله بفائدة حول قول ابن ماجه، قول النووي رواه فلان بأسانيد حسنة أنه يطلق ذلك في بعض الأوقات في بعض المواضع، ويقصد الطرق إلى أحد رواة الحديث، ولا يقصد تعدد الطرق عن الصحابي أو تعدد الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقصد بذلك ما يسمى بالفرد النسبي، يقصد بذلك يعني ما يسمى بالفرد النسبي، طرق إلى مخرج الفرد النسبي. نبه على ذلك الألباني رحمه الله في مقدمة رياض الصالحين. طيب، حديث اليوم، الحديث 32 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. إذن هذا الحديث مختلف في وصله وإرساله، في إسناده وإرساله، هل هو مسند بذكر الصحابي فيه، أم هو مرسل بأن يضيفه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من دون ذكر من فوقه؟ قال ابن رجب رحمه الله: حديث أبي سعيد لم يخرجه ابن ماجه. إذن هذا الوهم الأول، أن المؤلف قال إنه عند ابن ماجه، وهو ليس عند ابن ماجه من حديث أبي سعيد، إنما الذي رواه ابن ماجه بنحوه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت، كما في تعليق المحقق. أما حديث أبي سعيد فرواه الدارقطني والبيهقي والحاكم. قال: إنما خرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من رواية عثمان ابن محمد ابن عثمان ابن ربيعة. قال: حدثنا الدراوردي اسمه عبد العزيز ابن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. من ضار ضره الله، ومن شاق شق الله عليه. قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم. وقال البيهقي: تفرد به عثمان عن الدراوردي، وخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا. من أوثق؟ مالك بن أنس، مالك بن أنس أم الدراوردي؟ مالك بن أنس بلا شك. مالك بن أنس رواه مرسلا، والدراوردي وصله. قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث. قال: ولا يسند من وجه صحيح، أي ليس يصح مسندا، إنما الرواية فيه مرسلة. ثم خرجه من رواية عبد الملك بن معاذ النصيبي عن الدراوردي موصولا، والدراوردي كان الإمام أحمد يضعف ما حدث به من حفظه ولا يعبأ به، أي إذا حدث من حفظه. ولا شك في تقديم قول مالك على قوله. وقال خالد بن سعد الأندلسي الحافظ: لم يصح حديث لا ضرر ولا ضرار مسندا. ثم ذكر أن ابن ماجه رواه عن عبادة بن الصامت، وهو من جملة صحيفة فيه رجل ضعيف لم يسمع من عبادة. ثم ذكر أن ابن ماجه خرجه من حديث ابن عباس في سنده جابر الجعفي، وجابر مضعف عند الأكثرين، ضعيف بل ضعيف جدا. وأخرجه الدارقطني من رواية إبراهيم ابن إسماعيل عن داود بن حسين عن عكرمة، وفيه علتان: إبراهيم ضعيف، وداود عن عكرمة منكر. وخرجه الدارقطني من حديث الواقدي بسنده إلى عائشة، والواقدي متروك. وخرجه الطبراني من رواية محمد بن مسلمة بسنده إلى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب: هذا إسناد مقارب، مقارب أي يقرب من الاحتجاج به، وهو غريب. غريب لأن هذا السند ابن إسحاق عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان عن جابر، ما رويت هذه الطريق إلا من عند الطبراني، استغربها ابن رجب، لأن الأصح فيها رواية ابن إسحاق عن محمد بن يحيى عن عمه مرسلة، ليس فيه ذكر جابر. وذكر طريقا أخرى خرجها الدارقطني من طريق أبي بكر بن عياش عن ابن عطاء عن أبي هريرة: لا ضرر ولا ضرورة، ضرورة أي ضرار، ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه. قال: وهذا الإسناد فيه شك، وعطاء وابن عطاء هو يعقوب بن عطاء ضعيف. ثم ذكر طريقا من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وهو متروك، ضعفه الأكثرون. طيب، ثم قال: هذا ما حضرنا من ذكر طرق أحاديث هذا الباب. قال: وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن بعض طرقه تقوى ببعض، وهو كما قال. وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبد الله المزني إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قويت. طيب هذا الحديث فيه مراسيل، مرسل واسع ابن حبان، وفيه أيضا مرسل مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه، وحديث عبادة بن الصامت فيه ضعف وانقطاع، وهكذا بعض المراسيل التي قرأنا بعضها. بمجموع هذه الطرق حسن الحديث من حسنه من أهل العلم. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من حيث الطرق التي وردت به، لكنه قاعدة متفق عليها في الشريعة، دلت عليها أدلة كثيرة، وصارت قاعدة من قواعد أهل الفقه، من القواعد الفقهية، أن الضرر يزال وأنه لا ضرر ولا ضرار، صارت قاعدة تدل عليها أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك قول الله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قول الله سبحانه: من بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها أو دين غير مضار. وأدلة أخرى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فالضرر منفي في هذه الشريعة، الضرر منفي والضرر يزال. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. لا ضرر ولا ضرار. هل بين اللفظين فرق أم هما بمعنى واحد والثاني مؤكد للأول؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جواب هذا السؤال، سأل فقال: واختلفوا هل بين اللفظين أعني الضرر والضرار فرق أم لا؟ فمنهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا. ما هو الفرق؟ قال: أي اختلفوا في الفرق بين هذا وذاك. ثم قيل: أي في الفرق بينهما، إن الضرر هو الاسم والضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك. قوله: الضرر الاسم لا ضرر، يعني الشريعة هذه الضرر فيها منتفي، منتفي الضرر في أحكامها وفي ما وردت به. ولا ضرار الفعل، أي لا يضر أحد آخر، لا يضر أحد شخصا آخر بغير حق. هذا التفريق الأول، أن الضرر الاسم والضرار الفعل. ما معنى الفعل؟ ضرار ليس بفعل ضرار اسم، لكن المقصود بالفعل أي الحدث، أي ما دل على المضارة. ليس المقصود الفعل النحوي، وإنما المقصود أن تفعل شيئا يتضرر به غيرك. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به. يعني إذا أدخلت على غيرك ضررا وانتفعت أنت هذا ضرر، وإذا أدخلت عليه ضررا لم تنتفع لا أنت ولا هو، لم تنتفع أنت، هذا ضرار. قال: كمن منع ما لا يضره ولا ويتضرر به الممنوع، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع، مثل أن يمنع الماء أن يصل إلى من بعده، تضرر به من بعده، هذا أدخل الضرر على غيره. نعم. طيب، وقيل الضرر أن يضر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. المهم قال: وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق. هذا لا بد أن يفهم، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار أي بغير حق، بغير حق. قال: فأما إدخال الضرر على أحد بحق، إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق. يعني لو أن شخصا سرق ما يوجب القطع ربع دينار فصاعدا، فجاء الوالي وقطع يده، أضر به أم لم يضر؟ أضر به، بحق أم غير حق؟ بحق. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقوله بغير ما اكتسبوا مقصود الأذية بغير حق. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فإنما نفى الله عز وجل قتل النفس بغير حق. أما قتل النفس للقصاص أو قتل النفس في الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس داخلا تحت النهي. قال: وهذا على نوعين، أي إلحاق الضرر بغير حق على نوعين: أحدهما أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه، وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع، منها في الوصية، وذكر ما يدل على ذلك. قال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائر. وكيف يكون الإضرار في الوصية؟ قال: تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه. يأتي شخص أوشك على الموت وعنده أبناء وبنات، فيقول أوصي بأرضي الفلانية أو بداري الفلانية أو بشيء ثمين من سلاح أو زينة أوصي بها لولدي فلان، هذا ضرار أو ما هو ضرار؟ ضرار بمن؟ بالورثة الآخرين. قال ابن رجب: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، والصحيح وقفه على ابن عباس، وهو مجمع عليه أن الوصية لا تكون لوارث. وأيضا قال: وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث فتنقص حقوق الورثة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. يوصي بنصف ماله لشخص ليس بوارث، معه صاحب يعز عليه، فقال: نصف تركتي لفلان، أي لصاحبه، والنصف الآخر لورثتي. هذا إضرار بالورثة، لم يأذن الله عز وجل له إلا بالثلث فما دون. ومن أنواع الإضرار في الوصية أن يكون الموصي له ولد يحبه كثيرا، أو له بنت يحبها يريد أن يوصي لها أو أن يوصي لولده، فيحتال على الوصية فيقول: أوصي بثلث مالي لحفيدي فلان، وهو ما زال صغيرا، ويقصد من هذه الوصية أن يحوز ابنه المحبوب هذا على ذلك الثلث. يجوز للجد أن يعطي أحفاده، لكن إذا كان تحايلا لأجل إعطاء أبنائه يعلم أنه لو قال الثلث لابني أو لبنتي أنه سيرد، فيحتال ويجعل هذا الثلث لولده، ولد ولده لحفيده، حيلة لأجل أن يصل الثلث لابنه أو لبنته. هذا أيضا نوع من الإضرار بالحيل. لكن لو كان له حفيد أحبه أو انتفع به كثيرا فأوصى له مع وجود أعمامه فله ذلك، أما أن يوصي له يقصد أن يعطي المال لوالده فيحتال، هذا نوع من أنواع الحيل. قال: ومتى وصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة. لو قال: نصف مالي لصاحبي فلان أو لشخص يعز عليه كثيرا، مسموح له أن يوصي له بكم؟ بكم؟ بالثلث. أو قال: نصف مالي أوصي به، اشترى به بقعة لمسجد أو لمقبرة، مسموح الثلث، وما زاد على الثلث يرجع في الورثة. لو قال الورثة: أمضينا ما أوصى به ميتنا فتمضى الوصية لأنه حق لهم أسقطوه. هذه الزيادة على الثلث إلى النصف هذا حق السدس، هذا الزائد حق لهم أسقطوه تنازلوا عنه فلهم ذلك. قال لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة وسواء قصد المضارة أم لم يقصد. يعني لو قال شخص ذاك لما وصى بالنصف لم يقصد المضارة وإنما قصد فعل الخير يقال ولو، فإن الله فرض أن الوصية في الثلث فما دون بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال الثلث والثلث كثير. ولهذا قال ابن عباس لو أن الناس غضوا أي نقصوا من الثلث إلى الربع فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. قال رحمه الله وأما إن قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث فإنه يأثم بقصده المضارة، وهل ترد وصيته إذا ثبت ذلك بإقراره أم لا؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك أنها ترد، وقيل إنه قياس مذهب أحمد، يعني لو أن هذا الميت سيرثه ما عنده أبناء وسيرثه أخوه، وقد حصلت مشاكل بينه وبين أخيه في الحياة في الدنيا، فقال إذا مت سيرثني أخي، فبدل أن يرث المال كاملا أقل شيء أن أحرمه من ثلث المال فأوصي به، فيوصي بثلث ماله لشخص آخر أو لوقف خيري. يقول ابن رجب هل ترد الوصية إذا ثبت ذلك بإقراره؟ يعني قيل له لماذا أوصيت؟ قال لئلا يرث فلان جميع المال، ما أريده يرث ولا شيء، لكن إذا مت سيرث أقل شيء يرث الثلثين ولا يرث المال كله. يقولون يعني يقول هل ترد الوصية أم لا ترد؟ الصحيح أنه يأثم بقصده وأن الوصية تمضي، الوصية تمضي وقصده يأثم عليه، يأثم عليه، لكن الوصية أوصى بشيء مباح له، أوصى بشيء مباح له. قال ومنها في الرجعة في النكاح لا يكون له غرض إلا الإضرار، يعني ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع، منها في الوصية ومنها في الرجعة في النكاح. قال تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. كانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يضر المرأة يطلقها، فإذا أوشكت أن تخرج من عدتها، بل حتى في صدر الإسلام إلى أن نزلت الطلاق مرتان، كان إذا أراد أن يرهق المرأة التي هي زوجته يطلقها حتى إذا أوشكت على الخروج من عدتها قال راجعتها فترجع، ثم يطلقها حتى إذا أوشكت من الخروج من عدتها راجعها ثم طلقها، وهكذا. فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لا تمسكوهن أي لا تمسكوا الزوجات المطلقات ضرارا لتعتدوا. إما أن يمسكها على الحال الأول يطلق ويراجع يطلق ويراجع لأجل أن لا تتزوج بغيره، أو يبقيها عنده لأجل الإضرار بها. لكن قول المؤلف في الرجعة في النكاح أنه يراجعها ويمسكها لقصد الإضرار بها، ولا يقصد بذلك أن يرجع إلى الألفة والمودة، وإنما لقصد الإضرار. وقال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قال فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة فإنه آثم بذلك، وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث: يطلق الرجل امرأته، ذكر ما ذكرناه لما انتبه له، يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى تقارب انقضاء عدتها، ثم يراجعها ثم يطلقها، ويفعل ذلك أبدا بغير نهاية، فيدع المرأة لا مطلقة ولا ممسكة، فأبطل الله ذلك وحصر الطلاق في ثلاث. الطلاق مرتان، الطلاق الذي فيه رجعة مرتان، طلق ثم يراجع، ثم إذا وقع منه أن طلق مرة أخرى يصح له أن يراجع. أما إذا طلق بعد طلقتين تخللتهما رجعة أو تخللهما رجعتان فإنها تبين منه الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثالثة ما بقي فيها مراجعة حتى تنكح زوجا غيره. قال وذهب مالك إلى أن من راجع امرأته قبل انقضاء عدتها ثم طلقها من غير مسيس أنه إن قصد بذلك مضارتها بتطويل العدة لم تستأنف العدة وبنت على ما مضى منها، وإن لم يقصد بذلك استأنفت عدة جديدة. وقيل تبني مطلقا، وهو قول عطاء وقتادة والشافعي في القديم وأحمد في رواية، وقيل تستأنف مطلقا وهو قول الأكثرين، منهم أبو قلابة والزهري والثوري وأبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم. واضح هذه المسألة؟ إذا طلق الرجل امرأته وقبل خروجها من عدتها راجعها ثم طلقها وهو يقصد مضارتها، مالك يقول تواصل ما تستأنف العدة. مثال ذلك: تركها إلى أن مضى قرآن، إلى أن مضى قرآن من أقرائها، يعني بقي لها قرء واحد، لأن الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء جمع قرء، والقرء المقصود به قيل الحيض وقيل الطهر من الحيض، فبقي أوشكت على الخروج من عدتها، ما بقي لها إلا أيام، فقال راجعتها ثم طلقها. يقول مالك تكمل القرء الثالث تخرج من عصمته إذا علم أنه قصد مضارتها، لكن أكثر العلماء يقولون تستأنف تعتد من جديد، وهذا القول الصواب أنها تستأنف وأن إثمه عليه وأنها تستأنف العدة من جديد ثلاثة قروء حتى تخرج منها. قال ومنها في الإيلاء، الإيلاء معناه الحلف، أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته فإن الله جعل مدة المؤلي 4 أشهر. يعني لو أن شخصا قال حلف أنه لا يقرب امرأته فلانة هذه والله ما أقربها يحلف، جعل الله عز وجل له 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم يوقفه القاضي بعد 4 أشهر، إذا اكتملت 4 أشهر يناديه القاضي: تعال أنت حلفت أنك لا تقرب هذه المرأة وهي زوجتك، فاختار لك واحدة من ثنتين: إما أن تكفر عن يمينك وترجع إلى امرأتك وتعاشرها، وإما أنك تطلق. أما أن تبقي هذه المرأة لا هي مزوجة ولا هي مطلقة هذا إضرار. قال: إذا حلف الرجل على امتناع وطئ زوجته فإنه يضرب له مدة 4 أشهر، فإن فاء ورجع إلى الوطئ كان ذلك توبته، وإن أصر على الامتناع لم يكن من ذلك، لم يمكن من ذلك. وفيه قولان للسلف والخلف: أحدهما أنها تطلق عليه بمضي هذه المدة 4 أشهر، خرجت من 4 أشهر تطلق ولو لم يطلق، هذا القول الأول. والثاني أنه يوقف، وهذا هو الأقرب، أن القاضي يوقفه، يوقف أي يوقفه القاضي، يقال له: تعال واحدة من ثنتين، فإن فاء وإلا أمر بالطلاق. ولو ترك الوطأ لقصد الإضرار بغير يمين مدة 4 أشهر، فقال كثير من أصحابنا حكمه حكم المؤلي في ذلك، وقالوا هو ظاهر كلام أحمد. هذه مسائل يدخل فيها ابن رجب رحمه الله تعالى. قال: وكذا قال جماعة منهم: إذا ترك الوطأ 4 أشهر لغير عذر ثم طلبت الفرقة فرق بينهما، بناء على أن الوطأ عندنا في هذه المدة واجب، يعني أن أقل شيء يمكن للزوج أن يعني يترك الوطأ إلى 4 أشهر، أما فوق ذلك فلا يجوز له لأنه يضر بامرأته. واختلفوا هل يعتبر لذلك قصد الإضرار أم لا يعتبر. ومذهب مالك وأصحابه: إذا ترك الوطأ من غير عذر فإنه يفسخ نكاحه، مع اختلافهم في تقدير المدة. ولو أطال السفر مثل المغتربين من غير عذر وطلبت امرأته قدومه يطيل السفر ويستطيع الرجوع فأبى، فقال مالك وأحمد وإسحاق: يفرق الحاكم بينهما، وقدره أحمد 6 أشهر وإسحاق بمضي 2 سنين، اختلفوا في المدة، وهذا يحصل كثيرا، أن يسافر الرجل فتطول الغربة على امرأته وهي إنما تزوجت لتستر نفسها، فتطول عليها الغربة وهو غير مبالي. إن كان باتفاق بينهم وبرضا فهذا شيء راجع لها، أما إذا طالبته بالرجوع وهو ما زال مستمرا في البعد والنأي عنها فهذا يرجع أمره إلى القاضي. ثم ذكر مسائل في الإضرار، ومنها في الرضاع: لا تضار في الرضاع لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال مجاهد في قوله: لا تضار والدة بولدها، قال: لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها. وقال عطاء وقتاده والزهري وسفيان السدي وغيرهم: إذا رضيت ما يرضى به غيرها فهي أحق به. وهذا هو المنصوص عن أحمد: ولو كانت الأم في حبال الزوج. وقيل: إن كانت في حبال الزوج فله منعها من إرضاعه إلا أن لا يمكن ارتضاعه من غيرها، وهو قول الشافعي وبعض أصحابنا. لكن إنما يجوز ذلك إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاع لا مجرد إدخال الضرر عليها. ما معنى المضارة لا تضار والدة بولدها؟ يعني المرأة إذا كان لها ولد تحتاج إلى إرضاعه، كان الأولون ينظرون لأولادهم مرضعات ويوفرون الزوجات للاستمتاع أو لقصد آخر أن ترضع من مرضعة لتتربى في ذاك البلد أو في ذاك تلك البيئة. نعم، فيمنع الزوج امرأته من إرضاع ولدها، من إرضاع ولدها، تريد أن ترضع ولدها فهو يمنعها ليحزنها أي ليضرها، ما يجوز له ذلك سواء كانت في حبال زوجة الزوجية أو كانت قد طلقت، إلا إذا وفر لها مرضعة كفأ للإرضاع، أو كان الغلام ما رضي أن يرتضع من أحد يريد أمه فلا يجوز أن يضارها. اليوم بالعكس، المرأة تغرز ولدها حليب المصنع للمحافظة على نفسها، تترك إرضاع ولدها من نفسها وتعتمد على الحليب المجفف، هذا لا يصلح، فإن الصبي بحاجة إلى حليب الأم وفيه الغذاء والقوة وسبب من أسباب الصحة بإذن الله. وإذا سئلت المرأة لماذا فطمت الولد وهو ما زال في أشهره الأولى، تتعلل بتعليلات، وبعضهن تقصد بذلك المحافظة على صحتها أو على رشاقتها أو على كذا أو كذا، تضيع ولدها. هذا من الإهمال وعدم الرعاية. ولا مولود له بولده يدخل فيه، قال أن المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها لزم الأب إجابتها إلى ذلك وسواء وجد غيرها أم لا. مطلقة يقول والولد عنده، تقول أنا أريد أن أرضعه بأجرة، بأجرة، أجرة الإرضاع، فيمنعها من ذلك؟ ما يجوز. نعم، تلزم، تأثم إذا تركته ولم ترضع، لم ترضعه من ثديها، يخشى عليها من الإثم. فإنه ورد وعيد شديد في حق النساء اللواتي يمنعن أولادهن ثديهن حتى وإن أعطته من أشياء أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى النساء المعلقات التي تنهش ثديهن الحيات قال أن إنهن يمنعن أو إن أولادهن ثديهن، وكما قال عليه الصلاة والسلام بلا شك أن الولد سيعيش بأن يأكل أو يشرب من غيرها. فإذا كان لها عذر، عذر شرعي تقرره طبيبة موثوقة أو طبيب موثوق أنه لا يصلح إرضاعها لولدها لسبب من الأسباب التي يقررها الأطباء الموثوقون، فهنا ليس عليها إثم. أما أن تترك إرضاع ولدها لمعنى من المعاني التي أشرنا إليها فلا يجوز لها ذلك. طيب، ذكر مسائل كثيرة. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ابن رجب رحمه الله إذا توسع توسع، وهو فقيه متبحر في العلم. لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، لا ضرر يلحقك أو يلحق غيرك. يقول إذا كان يقصد الإضرار بها ولم ينطق بالطلاق, لم ينطق بالطلاق, لا يجوز له أن يضرها, وإنما يعاملها بالمعروف, فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان كما قال الله عز وجل. إن صلحت علاقتهما أو رجي ذلك فإنه يمسكها ويسعى في ماذا؟ في إصلاح نفسه وزوجه. أما إذا علم أنه لا وجه للألفة والمودة فلا يضارها, وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته. فإذا كان مضرا لها ولم ينطق بالطلاق يجوز. قيل لبعض السلف من تزوج, أو قال له بعضهم من أزوج, قال زوج التقي الذي إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. إذا أحبها أكرمها وإذا كرهها لم يظلمها. يقول الأخ ما رأيك بكتاب قطر الندى وبل الصدى, كتاب ابن هشام في النحو, كتاب جيد. يقول هل إذا صليت الوتر سبعا أجمعها أم أفرقها؟ السنة أن تصلي ركعتين ركعتين وأن توتر بركعة, صلاة الليل مثنى فإذا مثنى مثنى, فإذا خشي أحدكم الفجر صلى واحدة توتر له ما قد صلى. يقول ما نصيحتكم لمن لا يعطي حق النساء في الإرث, بعضهم لا يورثها, بعضهم لا يعطيها إرثها كاملا, هذا من الظلم ومن الإضرار. تعطى حقها كاملا, يقسم لها من كل شيء, تأخذ نصيبها من السلاح إن كان لأبيها, أو سلاح وجنابي وأموال وأراضي وعرص عرصات, تأخذ نصيبها من كل شيء. وإذا كان أحد هذه الأشياء من نصيب أحد الورثة تعوض بقيمة ما أخذ من نصيبها من هذه الجهة في جهة أخرى, يعطى نصيبها كاملا. يقول ابن مات قبل أبيه والأب فعل وصية بتوريث الابن الذي مات, كيف يورث الابن الذي مات؟ كيف؟ إن كان ورث أحفاده أولاد ابنه الذي مات كتب لهم وصية فله ذلك. أما ما يسمى اليوم بالإقامة, أن يقام ابن الابن مقام الابن, هذا ليس بمشروع. صارت الإقامة هذه كأنها شرع, كأنها شرع, كل حفيد يقوم مقام أبيه, صار قانون أو شرع, هذا ليس بمشروع. هذا شيء راجع إلى الوصية وراجع إلى رضا الورثة. أما الإقامة يقول أنا سأقيمه مقام والده, هذا ليس بمشروع. دعوا القسمة كما قسمها الله سبحانه وتعالى, تريد أن توصي أوصي. أما هذه الإقامات التي تصير تصبح كأنها شرع, هذا ليس بصواب. وإن كانت إذا كانت في الثلث فما دون نافذة لأنها وصية لغير وارث, لكن هذه الطريقة طريقة غير صواب, ما يقال إقامة وإنما يقال وصية. أوصى لولد ولده بما تيسر بمثل أعمامهم أو أقل, أو حتى أكثر إذا كان أكثر من الثلث, إذا لم يكن أكثر من الثلث. نعم. وهذا نفس السؤال قريب منه, إذا مات الأب قبل الجد ثم مات الجد هل يرث أبناء ابنه؟ لا يرثون مع وجود أعمامهم. إذا وجد أبناء الجد الذين هم أعمام الأحفاد فالأعمام أعمام الأحفاد يسقطونهم، فابن الابن مع وجود الابن لا يرث، محجوب. يقول: ما حكم الجمع بين الصلوات أثناء المطر؟ السنة أن تصلى كل صلاة في وقتها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.